قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية مفادها أننا لا نجالس الخائضين في آيات الله عز وجل، بل نعتزلهم ونعتزل مساجدهم، نعتزلهم ونعتزل مجالسهم، نعتزلهم ونعتزل مجالسهم. فليس لنا أن نجالس من شئنا ولا أن نعتزل من شئنا، بل ولكوننا لله عبيد فإننا نجالس من أمرنا الله بمجالستهم ونفارق من أمرنا الله بمفارقتهم. وقد قال تعالى في آية أخرى مشابهة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا نتنة أو قال ريحا خبيثة. فليس من حقنا أن نجالس كل أحد، إنما نجالس من أمرنا الله بمجالستهم على الإجمال، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وسيأتي إن شاء الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله على فضل مجالسة أهل الصلاح وعلى شؤم مجالسة أهل الشر والعياذ بالله. فمن الذي ذكروه في هذا الصدد أن زكريا صلى الله عليه وسلم انتفع بمريم عليه السلام لما كفلها، وهي الأخرى انتفعت به، قد كفلها وهي طفلة صغيرة، فكان بعد كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يجد فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنالك دعا زكريا ربه، لأن الذي رزق مريم بغير حساب قادر على أن يرزقني على الكبر أيضا بذرية طيبة. فهيجه ما رآه على سؤال الله سبحانه وتعالى، فسأل ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فاستفاد منها أنها شجعته على الدعاء بما حدث لها، فكان ذلك من أسباب رزقه بيحيى صلى الله عليه وسلم. وذكروا من ذلك أيضا أنك بمجالسة أهل الفضل والصلاح تستفيد منهم ذكر لله، فإذا رأيت لسانهم يلهج بذكر الله عز وجل وأنت في لغو وإعراض تفطنت لخطأ ما أنت فيه، فبدأت تذكر الله كما يذكرون، وتتعلم منهم الفقه في الدين ذكروا أن النبي آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فسألها، قالت أخوك أبو الدرداء ليست له في الدنيا حاجة، فأضمرها في نفسه. ولما قام أبو الدرداء من الليل يصلي قال له سلمان نم، فنام. ثم قام يصلي قال له نم فنام. ثم لما كان الثلث الأخير من الليل قال قم الآن فصليا، قال يا أبا الدرداء إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فقص أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. فتتعلم منه الفقه في الدين، وتتأسى بصديقك الخير الطيب. إذا رأيته يعود المرضى عدتهم معه، إذا رأيته يصل الأرحام تعلمت منه الوصل، إذا رأيته يبر الوالدين تعلمت منه البر، وهكذا يذكرك بالله. أما الجليس السيء والعياذ بالله فمجلسه مجلس نحس والعياذ بالله. وكما أرادوا في هذا الصدد أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرت به مجالسته لأبي جهل أيام ضرب، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى لا إله إلا الله ويقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقاله على ملة عبد المطلب. فماذا كان لما قال أنا على ملة عبد المطلب، إنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، كان عياذا بالله مجلس نحس عليه أبد الآبدين، فهو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله. فالجليس السيء عياذا بالله نذير شؤم. ولقد قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من من الله عليه بالاستقامة عليه أن يعاود النظر في أصدقائه وخلانه والمقربين منه، فيفارق من لا تجر مجالسته خيرا، ويجالس من تجلب مجالسته الخير والإيمان والذكر، والله تعالى أعلم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، هكذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إما بتكذيبها أو بالسخرية منها أو بالقول فيها بلا علم بل القول فيها بتخرص، إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا أنساك الشيطان وجلست هذا المجلس وغفلت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إذا اتقيت مجالسهم ليس عليك إثم مما هم فيه. وقيل إذا اتقيت الشرك فليس عليك من آثامهم من شيء ما دمت لم تخض معهم، والله أعلم. فقوله وما على الذين يتقون أكثر ما تطلق على يتقون الشرك، وأحيانا تطلق على اتقاء المجالس أيضا، فالاتقاء التحرز والابتعاد والتستر، هذا معنى الاتقاء. فالاتقاء التقوى هي في الأصل معناها الاتقاء. ولذا يلزم لفت النظر إلى أمر حاصل، أن الكلمة من الكلمات أحيانا يكون لها مدلول، ومن هذا المدلول تأتي تفسيرات للعلماء كلها صحيحة تدخل في اختلاف التنوع. فمثلا ما معنى كلمة اتق الله كسؤال مطروح، ما معنى كلمة اتق الله، ومن ثم ما معنى التقوى؟ أصل كلمة اتق الله اتقي، اجعل بينك وقاية، قلت اتقي عذاب الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا أصل المعنى. ومنه كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية بيننا وبين عدونا. ومنه قول القائل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد، واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. فهذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. فقال البعض في تفسير التقوى إنها العمل بالتنزيل أو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ليس تفسيرا للتقوى، إنما هم جعلوا هذه الأعمال وقاية بين الشخص وبين عذاب الله. فقد يقول قائل الوقاية الصلاة، التقوى الصلاة، يعني جعل الصلاة وقاية بينه وبين عذاب الله. صدق وقاية، اتق الله ولو بشق تمرة. فهنالك وقايات، أعظم هذه الوقايات كلمة لا إله إلا الله، ولذا قيل إنها كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فقول لا إله إلا الله وقاية بيننا وبين عذاب الله. ولذا قال قائلون من المفسرين في تفسير قوله تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي إلا من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله اتخذ عند الرحمن عهدا أن يدخله الله الجنة، وإن دخل النار معذبا لذنوب اقترفت لم تغفر، لكن في النهاية مآله إلى الجنة بإذن الله. فالشاهد من ذلك أن التقوى أصل معناها الوقاية، قد تكون الوقاية بكلمة لا إله إلا الله، قد تكون الوقاية الخوف من الجليل، وقاية تقيك فعل الذنوب، ومن ثم تقيك النار. قد الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، الذكر وقاية، الاستغفار وقاية، كلها وقايات. ولعل المعنى اتضح، وهذا يضطرد كثيرا ليس في هذا الصدد فحسب. فمثلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما معنى التحية؟ لا تقل إن التحية هي السلام، عليكم السلام ورحمة الله. أصل التحية، أصل معناها هي الدعاء بطول الحياة في أمان، هذا أصل معنى كلمة التحية، الدعاء بطول الحياة في أمان. صورته عندنا كمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي الأمان عليكم أو اسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورته عند غيرنا يقول لك سعيدة، يعني إيه سعيدة عندهم؟ يعني عيش أياما سعيدة زعمهم. فالتحية في أصلها معناها الدعاء بطول الحياة في سلام وأمان، هذا من معناها. لكن التعبير عنها في شرعة الإسلام بلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعبير عنها عند غيرنا صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور، سعيدة، إلى غير ذلك. فهذا أصل المعنى وهذه المنبثقات عنه، ولعل هذا تتضح به المقامات. ولعله سبق التنويه أيضا على معنى الشفاعة. الشفاعة في الأصل، أصل معنى كلمة الشفاعة أن تنضم إلى شخص في رأيه أو في طلبه فتصيره شفعا بعد أن كان وترا. فالناس شفع أو وتر، واحد له طلب، أنا تدخلت معه لإنجاز هذا الطلب، يعني مثلا زيد له طلب من عمرو، أنا انضممت إلى زيد كي أنجز هذا الطلب الذي عند عمرو، فصيرت زيدا شفعا بعد أن كان وترا. هذا أصل المعنى. قد تنطلق معان أخر من هذا التي يسمونها الواسطة، قد ينطلق معنى آخر وهو الذي اختاره الطبري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما معنى هذا؟ المعنى المتبادر هو الواسطة في الخير أو في الشر، لكن معنى التأسيسي الذي اختاره الطبري الآية قبلها: فقاتل في سبيل الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. أي ولو كنت وحدك، وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فبعد أن انتهى الخطاب لرسول الله اتجه الخطاب للمسلمين، فقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني من ينضم إلى الرسول في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له نصيب منها، ومن ينضم إلى أهل الشر إلى الشرير في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا يكن له كفل منها، والله أعلم. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي لست بآثم أيها التقي الذي اتقيت الشرك واتقيت المعاصي، لست بآثم إذا خاضوا في آيات الله ما دمت قد اعتزلتهم، فليس عليك من حسابهم من شيء، ولكن صنيعك هذا الذي صنعته ذكرى لعلهم يتقون. أي قيامي من المجلس، يعني إذا كانوا يخوضون في آيات الله، فانصرافي من المجلس ذكرى لعلهم يتقون ما هم فيه من خوض في آيات الله سبحانه وتعالى. فأيضا أخذ منه أن من صور الهجر أو من أسباب الهجر انتفاع المهجور، يعني كوني رأيت رجلا يشرب الدخان مثلا أو يتناول الشيشة فتركته من أجل ذلك، واعتزلته من أجل ذلك في أثناء هذا التوقيت، لعل هذا يكون ذكرى له، لعله يفكر: لماذا تركني هو صديقي؟ لماذا تركني هو يحبني؟ قال تعالى: ذكرى لعلهم يتقون، يتقون المعاصي أو يتقون الشرك من الأصل إن كان خوضهم في آيات الله بتكذيبها، والله أعلم. ثم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ذرهم بمعنى اتركهم. ما معنى اتركهم؟ قيل الآية من سورة الأنعام مكية، وكان هذا في أول الأمر ونسخت. فمن العلماء من يجنح إلى أمر في التفسير، وهو أن كل الآيات التي فيها الحث على العفو والصفح منسوخة، مثل فاعف عنهم واصفح، اصفح الصفح الجميل، أعرض عنهم وتوكل على الله، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وعلى شاكلتها جملة كبيرة من الآيات. فيقول فريق من العلماء إن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف. وفريق يبقي عليها ويقول بل لها مواطن، وآية السيف لها مواطن أخر. فالقرطبي في أكثر الأحيان يجنح إلى القول بالنسخ، الآيات التي فيها العفو، الآيات التي فيها الصفح، الآيات التي فيها الإعراض، يجنح القرطبي رحمه الله والطبري في كثير من الأحيان إلى دعوى النسخ، النسخ بآية السيف. ولا يخفى عليكم أن السيوف أربعة كما قال العلماء، سيف على المشركين آيته، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، آية سيف آخر على أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، آية سيف على أهل النفاق، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، آية سيف على البغاة من أهل الإسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذا قال فريق من العلماء وهو مروي عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف، والله أعلم. قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها وما فيها من مال وما فيها من متاع، وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، ذكر به مفسرة بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر به أي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن قوله تبارك وتعالى وذكر به، والأخرى ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والثالثة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، في كل هذه حوافز لنا كي نولي كتاب ربنا اهتمام ونذكر به وبمعانيه الطيبة الجميلة. وبلا شك أن أقوامنا في هذا الزمان إلا من رحم الله هجروا القرآن، هجروا تدبره، وعولوا على كثير من الحكايات والخرافات والقصص التي لا تكاد تثبت في جملتها وفي أغلبها، ولو أنهم أمعنوا النظر في كتاب الله لوجدوا فيه خير مذكر. فقوله تعالى فذكر به وذكر به حث على التذكير بكتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أما تبسل أي تسلم، والمعنى وذكر به قبل أن تسلم كل نفس لكسبها الذي اكتسبته في الدنيا فتكون مرتهنة به وقرينة له. وذكر به، ذكر به يوما، ذكر به يوما وهو يوم القيامة، فيه تبسل كل نفس بما كسبت. قيل تبسل تسلم كل نفس لكسبها، فكسبها مرتهن بها ومقرون بها، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقيل تبسل تهلك، قيل تبسل تهلك، فيكون المعنى وذكر به قبل، وذكر به يوم القيامة قبل أن تهلك نفس بسبب كسبها الذي اكتسبته في الدنيا. والتفسير الأول أقرب والله أعلم. قد ورد في هذا الصدد مقولة سواد بن قارب لما استدعاه عمر رضي الله عنه وكانت له جنية تأتيه بالأخبار قبل أن يسلم، فبعد أن أسلم عمر يسأله ما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال جاءتني يوما وقالت أو هو قال نفسه عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها أو كأنحاسها. في أبيات شعر طويلة فتبسل لها المعنيان تسلم تسلم وتهلك. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي, أي ولي يتولاها وناصر ينصرها ولا شفيع ينضم إليها للتخفيف عنها من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. بلا شك أن قوله تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع هذا في الكفار, لأن الكفار ليس لهم شفيع يوم القيامة كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وممكن حملها على المؤمنين لكن تأتي مقيدة, إذا كانت على المؤمنين فيكون المعنى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع إلا بإذن الله كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وكما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى وإن تعدل كل عدل, إن تعدل كل عدل أي إن تفتدي بكل فدية لا يقبل منها. فالعدل هنا المراد به الفدية. وإن تعدل كل عدل أي تبذل من المال كل ما تستطيع بذله لا يقبل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للكافر يوم القيامة لو كانت لك أو لو كان لك طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا ربي. فيقال كذبت, قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فأبيت إلا أن تشرك بي, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا, قيل أيضا نفس المعنى أهلكوا, قيل أسلموا بما كسبوا لهم شراب من حميم. والحميم هو الماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة والغليان, ومقابله الغساق والذي بلغ أدنى درجات البرودة. ومن العذاب يوم القيامة عياذا بالله أن أهل الكفر يشربون ماء حميما يقطع الأمعاء, ويعقب ذلك ماء شديد البرودة يقطع الأمعاء كذلك. هذا فليذوقوه حميم وغساق, وأيضا وآخر من شكله أزواج أصناف أيضا متقابلة. فيؤمر بالصعود إلى جبل في جهنم, وبعد أن يصعد الجبل ينزل هاويا على أم رأسه مرة ثانية والعياذ بالله. قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, الأليم المؤلم الموجع. وأصل كلمة العذاب كانت تطلق على الحبس, يعني أصل العذاب الحبس, ثم بعد أطلق العذاب على كل مؤلم موجع كالضرب بالسياط كالتعذيب بالنار كالقيد والوثاق إلى غير ذلك. لكن أصل معنى العذاب هو الحبس. ومن قول علي رضي الله عنه أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكسركم عن الغزو. فمعنى قوله أعذبوا أنفسكم يعني امتنعوا عن الإكثار من ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكسركم عن الغزو. قال تعالى: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قل يا رسول الله لأهل الشرك هؤلاء الذين يطالبونك بالرجوع إلى دينهم، قل لهؤلاء لأهل الشرك الذين يطالبونك بالرجوع إلى عبادة الصنم وعبادة الوثن، قل لهؤلاء أندعو من دون الله. وقد تقدم أن قوله من دون الله فيها الوجهان للعلماء، أحدهما أن كلمة من دون الله تعني مع الله، تعني مع الله، والثاني أن كلمة من دون الله تعني غير الله. هناك وجهان في تفسير كلمة من دون الله. هل المراد بقوله أندعو من دون الله أندعو إلها آخر غير الله من الأصل، أو أندعو من دون الله ندعو إلها مع الله؟ فيها الوجهان للعلماء قائمان. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي إلى الكفر بعد إذ هدانا الله. وهذا قد ضربت له أمثلة في كتاب الله عز وجل، إذ الله قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فشبه الذي يدعو إلها مع الله أو إلها من دون الله بشخص واقف على شاطئ البحر أو على شاطئ النهر يقول: يا ماء تعال، يا ماء اطلع، اطلع يا ماء أريد أن أشربك، فيستحيل أن يجيبه الماء إلا إذا مد يده أو رفعه بأية وسيلة، لكن هو واقف يقول: يا ماء اطلع لي، يا ماء أنا في حاجة إليك، أريد أن أشربك، مستحيل يجيبه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي إلى الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون شأننا كشأن الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الآية شبيهة في تفسيرها بقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهناك عبد من العبيد الذين يباعوا ويشتروا، عبد من العبيد اشترك فيه عشرة أشخاص اشتركوا في شراء هذا العبد. افترض العبد بألف جنيه مثلا أو بعشرة ألاف جنيه، كل واحد دفع فيه ألف جنيه، فكل واحد له نصيب في هذا العبد. وهؤلاء الذين اشتروا العبد ليسوا متفقين، بل بينهم اختلاف ومشاكسة. فهذا السيد الذي له عشر يأتي يقول له: اذهب إلى اليمين، والذي له عشر آخر يقول له: اذهب إلى الشمال. فإن ذهب إلى اليمين ضربه الذي قال له اذهب إلى الشمال، يأتي الثالث يقول له: اجلس، لا تذهب يمينا ولا شمالا. ففي كل حال مضروب، ذهب يمينا مضروب، ذهب شمالا مضروب، جلس مضروب، قام مضروب، نام مضروب. فعشرة أشخاص كل واحد له فيه طلب، هل يستوي هذا مع عبد له سيد واحد يأمره بالأمر فيطيعه؟ لا يستوي هذا مع ذاك. وكذلك الشياطين إذا استحوذت على شخص، الشيطان لا يريد أن يكون لك قرار إلا قرارا على الكفر والعياذ بالله. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قوله قل إن هدى الله هو الهدى مفادها أن المهتدي من هداه الله، فلن تملك لأحد هداية التوفيق أيا كان شأنك. وهذا المعنى متكرر في كتاب الله وخاصة في هذه الصورة المباركة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تكرر أيضا عند ذكر إبراهيم عليه السلام ويدعوه إلى عبادة الله، يدعو أباه إلى عبادة الله، ومتكرر في عدة مواطن تأتي في محلها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتكرر التذكير في هذه الصورة المكية بأمر، وهو أن المهتدي من هداه الله، حتى لا تذهب نفس الرسول حسرات على أقرباء له أبوا إلا الكفر، وعلى أحبة كانوا له أبوا إلا أن يموتوا على الكفر والعياذ بالله. فلقطع هذا ذكرنا في هذه الصورة المباركة، وهي من الصور المكية بهذا الأصل العظيم الذي مفاده إن المهتدي من هداه الله. قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لنطيع ونعبد ونخضع ونستسلم لرب العالمين. قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وأمرتم أيضا بأن تقيموا الصلاة وأن تتقوه. هذا من باب عطف الخاص على العام، وبعد من عطف العام على الخاص. فقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين متضمن إقامة الصلاة، خصت بعدها الصلاة بالذكر لأهميتها. الصلاة خاصة والإسلام لرب العالمين عام. وبعد ذلك قال تعالى واتقوا، والتقوى أيضا تتضمن إقامة الصلاة في بعض المواطن، كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجاءت الصلاة وهي خاصة بين عامين للدلالة على أهميتها والله أعلم. فمن التفسير أو من أصول التفسير أو من الوارد في القرآن الكريم متكررا عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، فيهما فاكهة ونخل ورمان. عطف لماذا؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. عطف للخاص النخل والرمان على الفاكهة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عطف الخاص على العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، الخاص على العام. قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال بعض العلماء خلقهما بالحق له معاني، أحد هذه المعاني أنه لم يخلقهما عبثا بل خلقهما لعلة، وهي لتجزى كل نفس بما كسبت. فحاصل القول الأول أنه خلقهما لم يخلقهما عبثا ولا لهوا، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وفي الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. فالحاصل أن الله ما خلقهما إلا للحق، قيل للحق للثواب وللعقاب، ولم يخلقهما عبثا، جل ربنا عن العبث وتعالى ربنا عن العبث. فهذا القول الأول: أما خلقنا السماوات، الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل معنى آخر لإقامة الحق فيهما، لإقامة الحق فيهما. وقد ورد سند فيه ضعف أن عبد الله بن رواحة كان يحكم في قضية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فذهب إلى اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، الله يعلم ويشهد أنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أقول فيكم بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. قال تعالى: ويوم يقول كن فيكون. يوم يقول كن فيكون عائد على ماذا؟ قيل: عائد على بعث الناس بعد موتهم، فإن الله يقول لهم كونوا فيكونوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الشاهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فاسحقوني اطحنوني ثم أو احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرقوه وطحنوه وأتوا في البحر في يوم ذي ريح شديدة وذروه في البحر، فلما فعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر الله له. فالحاصل من ذلك أن الله أعاده بكلمة كن. وقوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا يتكرر، إنما في الحال ينفذ، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنت قد تأمر بأمر ولا ينفذ، فتحتاج إلى أن تكرر الكلام، تحتاج إلى أن تعيد، وتحتاج إلى وإلى. لكن ربنا ليس كذلك، بل كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هنا قال: ويوم يقول كن فيكون. قيل في الإسرائيليات أنه سبحانه يخاطب العظام البالية، هذا في الإسرائيليات ليس مرفوعا إلى النبي، فيأمرها أن تلتئم وأن تجتمع وأن تقوم، فتقوم كما أمرها ربها سبحانه وتعالى. لكن هذا من الإسرائيليات. قال تعالى: يوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور. كيف قيل له الملك يوم ينفخ في الصور؟ وقد علمنا أن الله له الملك في كل وقت وفي كل حين، قال العلماء مجيبين على ذلك: في الدنيا قد ينازع منازع، يقول أنا ملك أنا رئيس، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لا منازع ولا معارض، بل الكل يقولون، بل الله يجيب نفسه، إذ لا يتكلم أحد إلا بإذنه، لله الواحد القهار. ومن هذا المعنى قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضا. ولكن لما كان في الدنيا من ينازع ويعارض ويقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا أحيي وأميت إلى غير ذلك، يوم القيامة كل هذا يندرس وكله يذهب، ويقال لمن الملك اليوم؟ فيجيب ربنا نفسه، كما قال فريق من أهل التفسير: إذ خلقه كلهم قد أفناهم إلا من شاء الله، لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور. هل النفخ نفختان أم ثلاث نفخات؟ هل النفخ نفختان أو ثلاث نفخات؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول النفخ فقط نفختان لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفريق آخر من أهل العلم يضيف نفخة ثالثة كالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فجعلوها ثالثة، والبعض ضمها إلى الأولى، والله أعلم. هذا قال تعالى: يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب يعني ما غاب، والشهادة يعني ما ظهر، وهو الحكيم فيما يسرع، الخبير بالعباد سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأصيل، كما قال فريق من أهل العلم كالشنقيطي وغيره، دلت عليه مئات الآيات، دلت عليه مئات الآيات، فما تكاد ترى سورة من كتاب الله إلا وفيها التذكير بهذا، تذكير بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يراك في كل وقت وفي كل حين، ويرى الخلائق أجمع، ويسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى. وذلك الأصل، وهذا الأصل يجب أن نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا. تعلم ولدك أن الله معك أينما كنت، تعلم نفسك أن الله معك أينما كنت، ولا تغفل عن هذا الأصل الأصيل. فقد يذهب شاب يختفي عن زوجته، أو متزوج يختفي عن زوجته، يدخل الغرفة ويغلق على نفسه ويتابع الفضائيات الساقطة أو المواقع الهابطة، يظن أن الله لن يراه. قال تعالى في كتابه الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال الجمهور، أو قال فريق من المفسرين: ولو أرخيت عليه سطوره وأغلقت عليه أبوابه. وقال آخرون: ولو أدلى بحجج باطلة يوم القيامة. لكن القول الأول شهير: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي لو أرخيت عليك سطورك يا ابن آدم، وأغلقت عليك أبوابك، وظننت أن أحدا لن يراك، فإن الله يراك. فإذا تفطنت لهذا الأصل واستشعرته وأنت تنظر إلى مناظر محرمة، والغرفة عليك مغلقة، وخشيت أن يزول عنك الرزق الحلال بسبب هذه المعاصي، وخشيت كذلك أن ينزل بك بلاء أو أن ينزل بك عذاب بسبب هذه المعاصي، وخشيت أن تبتلى في أهلك وأبنائك بسبب هذه المعاصي، إذا استشعرت ذلك كله لن كففت عن إجرامك ولن كففت عن ذنوبك. لذا كثر التذكير بهذا الأصل الذي حاصله أن الله يرانا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وما تكون في شأن، أي شأن كان من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله يعلمك إذا قمت في الثلث الأخير من الليل تصلي، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وغيرك قام في الثلث الأخير لمشاهدة محرمات، على حين غفلة من زوجته وعلى حين غفلة من أولاده، فالله يرى هذا ويرى ذلك. ترون من الذي يكرم ومن الذي يرزق ومن الذي يعافى ومن الذي يسلمه الله من المحن والكربات. فهذا الأصل تكرر التذكير به، واجب أن يدرس في المدارس، ويجب أن يدرس للكبير ويدرس للصغير، ويذكر به الرجل وتذكر به المرأة ويذكر به كل شخص، ألا وهو أن الله يرانا، يعلم سري وسرك ونجواي ونجواك، يعلم ما في قلبي وما في قلبك، ويعلم ما صدر على لساني وما صدر على لسانك، ويعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفيه الصدور. فلا بد من استحضار هذا الأمر دائما وأبدا. إن غفلت عنه زلت قدمك، عياذا بالله من زلات الأقدام. هذا الأصل علمه لقمان لولده في الموعظة البليغة، إذ قال: يا بني إنها، أي المعمولة، إن تك مثقال حبة في صغرها مثقال حبة من خردل، فتكن عملت في صخرة أطبقت على فاعلها من كل الجوانب، أو في السماوات، أو عملت في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض، عملت في غابة من الغابات، عملت على قمة من قمم الجبال، عملت في قاع البحار، أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله أي يوم القيامة فستراها أمام عينيك. إن الله لطيف خبير، يعلم دقائق الأمور وهو خبير بالعباد. فهذا من الأصول التي يجب وجوبا أن نتعلمها وأن نذكر بها أنفسنا وأبناءنا. فليك تجلس تضرب الأمثال لابنك: يا بني مهما صنعت فالله يراك. إذا دخلت يا بني الغرفة فهناك شخص يراك، من الذي يراك؟ وتذكرهم بأنواع التذكرة في هذا الباب: لا تحزن إن الله معنا، إنا معكم مستمعون، إنني معكما أسمع وأرى، كلا إن معي ربي سيهدين، إلى غير ذلك من الآيات. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على النبي.